الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأحمد الله الذي وفق إلى هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة، وشكر الله لإخواننا في مركز محكمات على رأسهم كون الكريم فضيلة الدكتور عطية عدلان. أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء وهذه الكلمات لي وله ولكم في موازين حسناتنا يوم نلقاه. وبداية أقول بأنه في تاريخ الإسراء والمعراج خبر يقيني، ما شاع عند كثير من المسلمين أن الإسراء والمعراج كان في رجب وفي ليلة معينة منه. زيف ذلك كثير من أهل العلم، منهم الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، حيث ضعف ما يقال من أن الإسراء والمعراج كان في 27 من رجب أو في 17 من رجب. وكذلك روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال: أربع كلهن في ربيع، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسراء به وهجرته ووفاته. هذه الأحداث الأربعة الكبار كلهن وقعن في ربيع الأول، مولد نبينا عليه الصلاة والسلام والإسراء به وهجرته ووفاته. ومهما يكن من أمر، فإن معرفة التاريخ لا يتعلق به كبير شأن في الاعتبار والدروس التي يمكن أن تستنبط من هذه الحادثة المباركة. فإنا نعلم أن كثيرا من قصص القرآن قد أغفل فيه ذكر الزمان والمكان، والمقصود من ذلك ما قاله ربنا جل جلاله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال أهل التفسير: قصص القرآن سيقت من أجل أغراض رئيسة ثلاثة. الغرض الأول الاعتبار، كما في هذه الآية: لقد كان في قصصهم عبرة. ثم الغرض الثاني تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم الغرض الثالث التفكر، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وها هنا أيها الفضلاء المحترمون، في هذه الموعظة أسئلة عشرة أجيب عنها تباعا إن شاء الله. السؤال الأول: ما معنى الإسراء والمعراج؟ أما الإسراء فهو السير بالليل، ومنه قول ربنا جل جلاله: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وقول ربنا جل جلاله لنبيه لوط عليه السلام: فأسر بأهلك بقطع من الليل. فالإسراء هو السير بالليل. وأما المعراج فهو على وزن مفعال، اسم آلة، والمعراج هو اسم الآلة التي تستخدمها الملائكة عليهم السلام في الصعود إلى السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرمه ربنا جل جلاله في تلك الليلة المباركة برحلتين: رحلة الإسراء من الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم رحلة المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. فيراد بالإسراء تلك الرحلة العلوية التي انتقل فيها نبينا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في إلياء أو في القدس، مستخدما البراق، تلك الآلة التي وصفها صلوات ربي وسلامه عليه بأنها فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره حيث ينتهي. وأما المعراج فيقصد به تلك الرحلة العلوية التي حمل فيها نبينا صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، إلى أن بلغ سدرة المنتهى، إلى أن وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام وجريانها بما يقضيه الله في لوحه المحفوظ. هذا هو معنى الإسراء والمعراج. والإسراء قد ذكر صراحة في الآية الأولى من سورة بني إسرائيل، والمعراج ذكر ضمنا في صدر سورة النجم. قال جل من قائل: ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آياته الكبرى، إلى أن قال: ما زاغ البصر وما طغى. السؤال الثاني: ما هي الظروف التي حصلت فيها هذه المعجزة؟ قد علمنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة قد واجه ثلاثة أنواع من الحروب، وهي الحرب النفسية التي تمثلت في التكذيب والإيذاء والتهم الباطلة حين قالوا يعلمه بشر، حين قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، حين قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وحين اتهموه بالكهانة بالشعر ونحو ذلك، وسخروا من أصحابه فقالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وقالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فهذه الحرب النفسية التي سلطت على نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد كان لها أثرها. قال الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا نوع. النوع الثاني: الحرب الاقتصادية التي تمثلت في المقاطعة التي سلط المشركون على المسلمين، حيث حصروا في شعب بني هاشم 3 سنين حتى أكلوا أوراق الشجر. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وإن أحدنا ليضع كما يضع الشاه. عانوا في تلك السنوات الثلاث ما عانوا. ثم النوع الثالث: حرب التصفية الجسدية بالتعذيب والإيذاء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يأتون بالرجل فيجيعونه ويعطشونه ويلقونه في حر الشمس ويضعون على صدره الصخرة العظيمة، يقولون له: اللات والعزى لا نبعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد. حتى أعطوهم ما أرادوا إلا بلالا، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله، فما كان على أن يقول أحد أحد. نبينا عليه الصلاة والسلام ناله من ذلك الأذى شيء عظيم، فلربما خنق بثيابه صلوات الله وسلامه عليه، ولربما يكون ساجدا عند الكعبة فيأتي عدو الله عقبة بن أبي معيط فيضع رجله على صفحة عنقه ويغمزها. قال عليه الصلاة والسلام: حتى كادت عيناي تندران. ولربما يكون ساجدا عند الكعبة فيأتي أحدهم بسلى جزور فيطرحه على ظهره ورأسه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه سجل تلك المكائد في آية من سورة الأنفال حين قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. توفي أبو طالب، ثم توفيت زوجه خديجة وكانت له وزير صدق، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يلتمس من أهلها نصرا، لكن القوم كانوا ألأم من أهل مكة فسخروا منه. قال له أحدهم: يا محمد، أما وجد الله غيرك ليرسله؟ فقال الآخر: أنا أمرق أي أمزق ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. وبعد ذلك أغروا به سفهاءهم وصبيانهم، وقفوا له على سماطين يرجمونه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه. فجاءت معجزة الإسراء في تلك الظروف الحالكة، في تلك الأحوال المدلهمة، كأن الله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن تنكرت لك الأرض فستفتح لك أبواب السماء، لو آذاك أهل الأرض فسيرحب بك أهل السماء. فجاءت هذه الرحلة العظيمة تثبيتا لفؤاد نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال جل من قائل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. السؤال الثالث: لماذا أتي صلى الله عليه وسلم بالبراق؟ الله جل جلاله كان قادرا على أن يحمل نبيه عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كرمية حجر، كما حمل موسى عليه السلام إلى الطور ليقبض روحه حين سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة كرمية حجر. فلماذا أوتي بالبراق عليه الصلاة والسلام؟ وكلمة البراق كما قال أهل الحديث مشتقة من البرق لسرعته، أو مشتقة من البريق للمعانه، أو من قولهم شاة برقاء إذا اختلط بياضها بسواد. لماذا جاء بالبراق؟ قالوا: من أجل أن يأتي راكبا، والراكب أفضل من الماشي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقيل من أجل أن يؤنسه بالعادة في مقام خرق العادة، بمعنى أن الرحلة ليست رحلة معتادة، فلئلا يفزع نبينا عليه الصلاة والسلام الله جل جلاله أراد أن يؤنسه بشيء معتاد في مقام غير معتاد، ليؤنسه بالعادة في مقام خرق العادة، ومن أجل هذا أتي بالبراق. ثم السؤال الرابع: هل كان الإسراء والمعراج بالروح فقط أم بالروح والجسد؟ وهل كان أم كان مناما؟ الذي عليه جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا أن الإسراء والمعراج كان رحلة حسية بالروح والجسد يقظة لا مناما. وقد استدلوا على ذلك بالقرآن والسنة والنظر. أما القرآن فقول ربنا الرحمن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته إنه هو السميع البصير. قالوا في هذه الآية الكريمة ألفاظ ثلاثة تدل على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد. أولاها قوله سبحان، ولا يكون التسبيح إلا عند أمر عظيم تحار فيه الألباب. ثم قال أسرى بعبده، ما قال بروح عبده، والعبد مجموع الروح والجسد معا. ثم قال لنريه من آياتنا، لنريه، والرؤية من أدوات الجسد. ويؤيد هذا قوله جل جلاله: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والبصر أيضا من آلات الجسد. ثم استدلوا من السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق. فلو كان الإسراء بالروح ما احتاج أن يؤتى بدابة، ما احتاج أن يؤتى بالبراق. ثم أيضا استدلوا بما رواه الحافظ أبو بكر ابن الحسين رحمه الله في دلائل النبوة، أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى هرقل عظيم الروم في السنة السابعة من الهجرة برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، وأصل الحديث ثابت في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد، فأسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هرقل كان ملكا عاقلا، لما جاءته هذه الرسالة يحملها دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، ما كان ككسرى، ما كان رجلا أحمق الذي بصق على الكتاب ومزقه، بل أراد أن يتثبت، فسأل هل ها هنا أحد من تجار العرب؟ فجيء له بأبي سفيان صخر بن حرب الأموي، وهو إذ ذاك زعيم معسكر الشرك، هو قائد المشرك. جيء به ومعه مجموعة من التجار، وقال له هرقل: إني سائلك عن هذا الذي يزعم أنه نبي، فاصدقني، فإن كذبت أخبرني من معك أنك كاذب. أبو سفيان رضي الله عنه يحكي ذلك بعدما أسلم، ويقول: ما منعني من الكذب يومئذ إلا خشية أن يعهد القوم علي كذبا. فسأله هرقل 10 أسئلة تدل على رجاحة عقل. قال له: هذا الرجل أهو ذو نسب فيكم؟ هل كان في من ملك؟ هل قال هذا القول أحد قبله؟ هل جربتم عليه كذبا قط قبل أن يقول مقالته تلك؟ هل يدخل في دينه الضعفاء أم الأقوياء؟ هل يزيدون أم ينقصون؟ هل يرتد عن دينه أحد سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ هل حاربتموه؟ كيف الحرب بينكم وبينه؟ بما يأمركم؟ وأجاب أبو سفيان أجوبة صادقة في هذا كله، فقال له هرقل: هو رسول الله حقا، ولئن طالت به حياة لا يملكن ما تحت قدمي هاتين. وعلل له ذلك، والحديث طويل. إلى ها هنا هذه رواية الصحيح. البيهقي رحمه الله زاد أن أبا سفيان قال: فتذكرت مقالته في الإسراء، فقلت: أيها الملك، سأذكر لك مقالة عن محمد تعلم منها أنه كافر. قال له: وما ذاك؟ قال أبو سفيان: يزعم محمد أنه خرج من مسجدنا الذي في مكة، فأتى مسجدكم في إلياء، ورجع من ليلة، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ونرجع في شهر. قالوا: عند هرقل كبير بطارقة، كبير القساوسة. فقال له: أنا أعرف تلك الليلة أيها الملك. قال له هرقل: وما علمك بها؟ قال: كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد كلها، فلما كانت تلك الليلة غلقتها إلا بابا غلبني، فاستعنت عليه بعمال المسجد، والله لكأنما نزاول جبلا، فاستعنت عليه بالنجارة، جاء بالنجارين فعجزوا عنه، فقالوا: سقط عليه شيء في السقف، وإن أصبحنا أغلقنا. قال: فلما أصبحت حركته فتحرك، ووجدت فيه أثر مربط الداب، فعلمت أنه ما حبس تلك الليلة إلا على الذئب، وأنه قد صلى في مسجدنا. فهنا أبو سفيان أدرك أنه لا سبيل إلى تكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد من القصة أن هناك دابة ركبها النبي صلى الله عليه وسلم وربطها في حلقة باب المسجد. ثم من ناحية النظر، قول بأنه لو كان الإسراء والمعراج بالروح فقط أو كان مناما لما كان فيه معجزة ولما كذبه المشركون. فكم من إنسان يزور بيت الله الحرام فيرى في منامه أنه قد ذهب وطاف وسعى وحلق أو قصر، وكم من إنسان يدور في خلده قضية بيت المقدس فيرى فيما يرى النائم أنه قد أتى بيت المقدس وصلى فيه، لكنها معجزة حسية. لو قال قائل: فما قول أهل العلم في قول ربنا جل جلاله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الرؤيا قالوا هذه منامية، والجواب من وجهين. الوجه الأول لأن الرؤيا ليست الرؤيا المنامية فقط، بل تطلق في كلام العرب على ما كان مناما وما كان بالباصرة يقظة. ومنه قول القائل: فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلبا كان جما بلابله. فكبر للرؤيا، الصياد لما رأى الصيد ما قال فكبر للرؤية، لا، قال فكبر للرؤيا وهش فؤاده. ثم الوجه الثاني أن يقال بأن لا نستبعد أن يكون الإسراء رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم وقع تصديقها يقظة، كما قالت أمنا عائشة: كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، صلوات الله وسلامه عليه. أما الأحاديث التي تروى عن معاوية بأن الإسراء كان بالروح أو أنه كان مناما، وكذلك ما يروى عن أمنا عائشة قالت: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، هذه روايات لا تصح. أما معاوية فقد كان إذ ذاك كافرا، وأما عائشة رضي الله عنها فما كانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا علمنا معنى الإسراء والمعراج، وعلمنا الظروف التي حصلت فيها، وعلمنا لماذا أتي بالبراق، وعلمنا أنه كان بالروح والجسد يقظة لا مناما، فالسؤال الخامس: لما كان الإسراء ليلا؟ الله جل جلاله قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ليلا، قال علماء: فائدة التنكير التقليل. فائدة التنكير التقليل، يعني ما استغرقت الرحلة الليل كله، وإنما كانت في جزء من الليل، في جزء من الليل. لماذا كان الإسراء والمعراج ليلا؟ قال أهل العلم: لأن الليل هو مظلة الفيوضات وتنزل الرحمات. يدلك على ذلك أن بدء الوحي كان بالليل، إنا أنزلناه في ليلة القدر. يدلك على ذلك أن جل جلاله ينزل في ثلث الليل الآخر، الصوت ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، إلى غير ذلك من الخصائص التي تكون في الليل. السؤال السادس: ما هي أو ما الذي كان في رحلة الإسراء؟ الجواب بأن نبينا عليه الصلاة والسلام أتى بيت المقدس فجمع له الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هل جمعوا له أرواحا؟ أم جمعوا له أرواحا وأشباحا؟ الله أعلم، والله على كل شيء قدير. فدفعه جبريل بين كتفيه وقال له: تقدم. فصلى بالأنبياء إماما، صلوات الله وسلامه عليه، صلى بالأنبياء إماما. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتموا بمحمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلم يقينا رسالته خاتمة الرسالات، وأن شريعته ناسخة للشرائع كلها، وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد ختم الله به النبوات، فلا يحتاج الناس إلى نبي بعده، وأن الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم هم له تبع، كلهم شهد له بالنبوة، كلهم رحب به، كما قال ربنا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي هذا أيها الفضلاء المحترمون إبطال تلك البدعة المقيتة التي يروج لها في أيامنا هذه، ويستعان في إقرارها بشيوخ السوء وأهل الغفلة ومن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ما يروج له في أيامنا مما سموه الدين الإبراهيمي أو الديانة الإبراهيمية، التي يريدون من ورائها إحلال دين مبدل مكان الدين المنزل، وأن يقرروا في أذهان المسلمين أن الإسلام والنصرانية واليهودية على قدم سواء، وأنه يسع العبد أن يلقى الله بهذا أو هذا أو هذا من الديانات التي نسبت إلى الخليل عليه السلام. هذا كله منكر من القول وزور، ولا تنطلي هذه الحيل على أهل الحق، فإنهم يعلمون أن الأنبياء جميعا كانوا مسلمين، وأن إبراهيم الخليل ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وأن يوسف عليه السلام قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وأن نوح عليه السلام قال وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن يعقوب عليه السلام لما حضره الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمين ونحن له مسلمون، وأن الخليل وإسماعيل عليه السلام قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأن المسيح عليه السلام قال للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وأن موسى عليه السلام قال لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فما من نبي من الأنبياء دعا إلى يهودية ولا إلى نصرانية يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل هذه بدهيات يقينية وأدلة قطعية، والمسلمون في العلم بها سواء. صلاة الأنبياء خلف محمد صلى الله عليه وسلم فيه إقرار بنبوته، اعتراف برسالته، خضوع لإمامته، وبعد ذلك يوم القيامة آدم فمن دونه تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء. السؤال السابع، هل كانت صلاته بالأنبياء قبل المعراج أم بعده؟ الله أعلم. والحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية يقول بأن الظاهر أنها كانت بعد المعراج، بعد النزول من السماء. لماذا؟ لأنها لو كانت
محتاجة أن يعرف بالأنبياء من قبل جبريل عليه السلام، فيقول له هذا أخوك فلان، هذا أخوك فلان، هذا أخوك فلان. السؤال الثامن، ماذا رأى صلى الله عليه وسلم في المعراج؟ قال ثم أتيت بالمعراج. صعد عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى واستفتح، لقي ثمانية من الأنبياء. في السماء الأولى لقي آدم أبا البشر عليه السلام، وفي الثانية ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف إذا هو قد أوتي شطر الحسن، ثم في الرابعة إدريس ورفعناه مكانا عليا، وفي الخامسة المحبب في قومه هارون بن عمران، وإذا هو شيخ عظيم اللحية عظيم العثمون ما رأيت شيخا قط أجمل منه، وفي السادسة موسى فلما جاوزه بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال: أبكي لأنه لا من بعث من بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر من يدخل من أمتي. قال ابن حجر رحمه الله: وما قال موسى هذا الكلام حسدا، معاذ الله، فإن الحسد في تلك الدار منزوع عن آحاد المؤمنين، فكيف بالنبيين والمرسلين؟ وإنما قال ذلك يبكي لما فاته من الأجر العظيم. ثم في السابعة لقي إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يطوفون به، لا يرجعون إلى يوم القيامة. يعني 70,000 الذين طافوا بالأمس غير 70,000 الذين طافوا اليوم، غير 70,000 الذين يطوفون غدا. ثم بعد ذلك رفع صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، قال: وغشيها من نور الله ما لا أستطيع أن أصف. استطاع أن يصف لنا صلى الله عليه وسلم أن ورقها كآذان الفيلة، وأن نبقها كقلال هجر. وبعد ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلوات في القصة المعروفة، فرضت عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، وما زال بمشورة موسى عليه السلام يراجع ربه ويسأله التخفيف، فحطها الله 55 حتى جعلت 5. قال الله عز وجل: ما يبدل القول لدي هي 50 وهي 50، نؤديها 5 ويكتب الله لنا أجر 50 صلاة فضلا منه ورحمة. السؤال التاسع إخوتي وأخواتي: ما هي العبر والدروس التي نستفيدها من هذه الرحلة المباركة؟ ما أعظمها ما أكثرها، لكنني أنبه على أهمها. أولها أن العاقل حقا هو من لا يقدم عقله على الوحي، ولا يحكم عقله في أن يقبل أو يرفض. بمعنى أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أسري به ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بالذي قد رأى، صار القوم ما بين مصدق ومصفر وواضع يديه على راحته، كذبوه من أمثال أبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وصعاليك قريش، كذبوه. لماذا؟ اعتمادا على عقولهم، اعتمادا على المحسوس، لأننا نضرب أكباد الإبل شهرا ونرجع في شهر كيف يذهب ويأتي في جزء من الليل. لكننا الآن معشر أهل الإسلام لا نستغرب لو أن إنسانا قال: أنا ذهبت ورجعت في ليلة، ما نستغرب، لأن البشر استطاعوا أن يصنعوا من الوسائل ما يتيح لهم ذلك. فإذا كان البشر قادرين، أيعجز رب البشر جل جلاله؟ وقريب من هذا ما قاله بعضهم في حادثة شق الصدر، لأنها كانت رمزية. قصة الرمزية ترمز إلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد طهر الله فؤاده وزكى نفسه، حتى قال بعضهم: وقد علمنا يقينا أن من شق صدره واستخرج قلبه مات. ونحن الآن علمنا يقينا بأنه يشق الصدر ويستخرج القلب ويجري عليه الأطباء ما شاءوا، ثم يعيدونه كما كان، وبعد أيام يرجع هذا الإنسان إلى مزاولة أعماله وتعود حياته كما كانت. إذا كان البشر قادرين، أيعجز رب البشر جل جلاله؟ نعتبرها عملية جراحية أجريت لنبينا عليه الصلاة والسلام من غير هصر ولا قصف. أنس بن مالك يقول: فكنت أرى أثر الخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا منكر. ولذلك الآن أخاطب الشباب، أقول لهم: لا تقدموا عقولكم على وحي ربكم، وقفوا عند حدودكم، ولا تسمعوا لمن يقول لكم بأن العقل هو المقدم، وأن ما لا يقبله عقلك ما ينبغي لك أن تعتمده يقينا ولا أن تعتقده حقا، هذا كله منكر من القول وزور. هذا أعظم الدروس التي نستفيدها من هذه الحادثة. أيضا من الدروس إخوتي وأخواتي بأن نعلم أن الله عز وجل مظهر أمره، وأن الله ناصر أنبياءه وأولياءه بما يخطر وما لا يخطر على البال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. نبينا عليه الصلاة والسلام مكر به الماكرون، تآمر عليه الكافرون، ومع ذلك الله جل جلاله رفعه مقاما عليا وأكرمه بتلك الرحلة العلوية ليثبت فؤاده صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ثالث هذه الدروس أن نعلم يقينا أن الساعة حق لا ريب فيها، وأن الجنة حق والنار حق. ونبينا عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة قد اطلع على نعيم أهل الجنة ورأى عذاب بعض أهل النار، نسأل الله العافية، حدث عن ذلك كله. ثم رابع هذه الدروس أن نعلم أن الصلاة شأن عظيم، كل الفرائض جاء بها الوحي، نزل بها جبريل، إلا الصلاة وقد استدعي لها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه جل جلاله بها، وهذا يدل على أهميتها ومكانتها. ثم خامس الدروس أن نعلم أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه قد سبق الناس بما وقر في قلبه من راسخ الإيمان وعظيم التقوى، فإنه جاء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: فداك أبي وأمي، صف لي بيت المقدس فإني قد أتيته. حاله كحال الخليل الذي قال: ولكن ليطمئن قلبي. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: صدقت صدقت صدقت. قال: وأنت يا أبا بكر الصديق. عاشرا وأخيرا أيها الفضلاء المحترمون، القدس تلك المدينة المباركة التي وطئت أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم قباها، والمسجد الأقصى ذلك المكان المبارك الذي صلى فيه خير البشر صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، له في قلوبنا مكانة. وأي مكانة؟ هو ثلث مقدساتنا، هو أولى قبلتنا قبلتينا، هو مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، هو موطن الأنبياء والأولياء والصالحين، هو الأرض المباركة التي ذكرها ربنا بالبركة في القرآن 5 مرات: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال أهل التفسير: بارك الله حوله بما أنبت من الزروع والثمار وبكثرة من دفن هنالك من الأنبياء والأولياء، أرض مباركة، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هذه الأرض المباركة لا يملك حاكم ولا مسؤول ولا مفاوض أن يتنازل عنها ولا عن شيء منها، فليست ملكا خاصا، هذه أرض إسلامية وقفية رويت بدماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودماء الصالحين من عباد الله، هي الآن في أيدي الصهاينة، وقد تواطأ معهم الصليبيون مثل ما فعل ترامب حين وقع على تلك القرارات المشؤومة بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لدولة الصهاينة، وحين نقل سفارته إليها، وكذلك يتواطأ معهم المتآمرون والمنافقون ممن يحملون أسماء المسلمين. لكننا نعتقد يقينا أن هذا كله وضع مؤقت، وأن القدس بقيت في أيدي الصليبيين 90 سنة حتى قيض الله العبد الصالح صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله ورضي عنه فأعادها إلى رحاب الإسلام. هذا الذي يفعله الصهاينة وحلفاؤهم وأذنابهم ومنافقوهم كله لا يغير من عقيدتنا شيئا، لا يلقي في قلوبنا يأسا، بل الواجب علينا معشر المسلمين والمسلمات أن نعرف بهذه القضية، أن نحث الناس على تبنيها، أن ندعو لإخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، أن ندعمهم بما نستطيع من مال، أن نكفل من نستطيع كفالته منهم من أجل أن نعينهم على ذلك الواجب الذي ينوبون فيه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع يقيننا أن النصر لنا، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وأخيرا أختم هذه الكلمة بأن أذكر طلبة العلم خاصة بوجوب العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال أبو حنيفة رحمه الله: سيرة القوم أحب إلي من كثير من الفقه. وكما قال إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا بني، هي شرفكم وشرف آبائكم فلا تضيعوها. احرصوا على أن تتعلموا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأن تستنبطوا منها العبر والدروس. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه التذكرة نافعة لمن قالها ومن استمع إليها، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الأعلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.